قال الإمام أبو داود قال وحدثنا القعنبي ساق السند حدثني سعيد بن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد هذا المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا من ضمن الأدلة التي استدل بها الجمهور الإمام أحمد الإمام مالك الإمام الشافعي داود الظاهري العترة جملة كبيرة من أهل العلم احتجوا بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث على أن الطمأنينة على أن الاعتدال في الصلاة فرض ركن لا بد منه. الحديث حديث أبي هريرة صحيح لا إشكال في ذلك. ذكر القصة عن رسول في المسجد دخل رجل هذا الرجل هو خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه خلاد بن رافع الخزرجي الأنصاري الزرقي من بني زريق بنو زريق قبيلة فخذ من الأنصار بنو زريق ناحية جنوب المسجد النبوي الغربي حارة التاجوري مناخ الدير أو إن شئت قلت اليوم عند مسجد عثمان المقام عند الكبري هذه ناحية بني زريق جماعة من الأنصار بنو عمرو بن عوف بنو مرة بنو مروان بنو معاوية بن عوف بنو معاوية بن عوف مسجد الإجابة الناحية هذه لبني معاوية ابن عوف أنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قبائل منتشرة منهم من هو في ناحية الجنوب في ناحية الشرق في ناحية الغرب في ناحية الشمال بني حارثة وما إلى ذلك مدون ذلك معلوم في التاريخ وبخاصة كتب تاريخ المدينة وأنا حث كل من كان في طيبة الطيبة أن يقرأ عن المدينة شيء أن يقرأ عن رسول الله شيء الكتب متوافرة موجودة بدل أن أزي الوقت في النظر في غانية في مائلة راقصة في كاسية عارية أثقف نفسي ثقافة دينية المدينة لها آثار قال الشاعر شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامل الأشجان وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. أنا أسكن طيبة الطيبة لا أعرف عن هذا المسجد شيء لا أعرف عن مدينة النبي شيء هذا أمر لا ينبغي لمثقف لا ينبغي لمتعلم. أنا أقرأ تاريخ هذا المسجد ما الذي بنى رسول الله ما الذي زاد عمر ما الذي زاد عثمان ما الذي زاد الوليد ما الذي زاد الخلفاء إلى أن بلغ إلى حد آل سعود ينبغي لي وأنا طالب علم ومثقف أقرأ وأكتب وغالبنا اليوم يقرأ ويكتب ولكن شغلتنا أشياء إما بلوط إما دش إما تلفزيون إما مدري مرسلات ولا إيش يسموها مسلسلات وما إلى ذلك شغلتنا عن هذه الثقافة ثقافة تزيد الإيمان إيمانا المؤمن إيمانا تعطيه شحنة قوية. ساقني إلى هذا الكلام بني زريق خلاد بن رافع من بني الزريق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلاد بن رافع هو الذي دخل المسجد وجرى ما جرى. وأتذكر له قصة، أخوه رفاع بن رافع، خلاد بن رافع ورفاع بن رافع أنصار، وإذا قيل أنصار علمت خلاص انتهى. كلمة أنصار يعني قبيلة الأوس والخزرج الذين جاءوا وسكنوا طيبة الطيبة، ووجدوا بها يهود، على اليهود لعنة الله، وجدوا ثلاثة قبائل من اليهود، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، أقاموا معهم، استفادوا من اليهود. بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع تحالفوا مع الأوس والخزرج، فإذا وقع بينهم قتال قال اليهود لقد أوشك ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. النبي لما عرض نفسه عليهم عند العقبة قالوا هذا الذي يقول اليهود وهم أهل الكتاب يقرؤون ونحن لا نقرأ ولا نكتب، لعله هذا النبي. فعرض النبي نفسه عليهم وأراد الله لهم الخير، فبايعوا رسول الله وعاهدوه على أن يعودوا في العام القادم، عادوا في العام القادم وبايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن يهاجر ويأتي إلى طيبة الطيبة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا خلاد ابن رافع صاحب القصة، وأخو رفاعة ابن رافع خرج إلى بدر مع رسول الله، غزوة بدر. يقول رفاعة كنا على بعير أعجف هزيل فبرك وما استطاع النهوض، ما استطاع أن يسير، فقل قال أحدنا اللهم لك علينا إن وصلنا المدينة لننحرن هذا البعير، يعني نذر بأنه إذا وصلنا إلى بدر ورجعنا من بدر المدينة هذا البعير ننحره ونجعله في سبيل الله. وإذا بالنبي يمر عليهما صلوات الله وسلامه عليه والبعير الأعجف بارك لا يستطيع أن يمشي، ما شأنكما؟ ذكر القصة. فأخذ النبي وضوء ما وتوضأ به وقرأ في هذا الموضوع، وأمرهما أن يفتحا فم البعير، فوضع في فم البعير من هذا الماء الوضوء بركة من رسول الله، وضع على رأسي، وضع على سنامي، وضع على ذيلي، وإذا بالبعير سبق النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت لهم هذه القصة قرب الروحاء، الموضع الذي يسمى بير الراحة، وإطلاق بير الراحة خطأ ولا ينبغي أن يقال بير الراحة بل نقول بير الروحاء. لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء عندما خرج في عام حجة الوداع، لقي ركبا بالروحاء، قال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله. فأخرجت امرأة صبيا لها من محفتها وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام بالروحاء يا رسول الله ألهذا حج؟ طفل الصغير هذا له حج؟ قال نعم ولك أجر. وورد حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على الروحاء أخبر بأن موسى عليه السلام مر على الروحاء وهو على بعير له خطام وله جؤار يرفع صوته بالتلبية. هذه أمور يجب علينا أن نحفظها، راحة أو روحاء يبقى الشيء الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام منذ 15 قرن. راحة الإنسان يرتاح في أي محل، النبي ما ارتاح في هذا الموضع، وإنما الذي وقع هذا الذي ذكرت لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام فخلاد عند الروحاء جرت لهم هذه القصة، مشى البعير وصل إلى بدر، لما وصل إلى بدر إذا بالبعير برك وما استطاع أن يعني، فنحر البعير وتصدق به في سبيل الله. وهذا مما يؤيد أن خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه شهد بدرا كما أنه شهد العقبة وشهد الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكرمهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ولا ينبغي لأحدنا أن يقول يا ليتني كنت من الصحابة، لا لا تقل هذا، لا تدري، وجد أشخاص وأقوام كانوا مع النبي، أبو جهل، أبو لهب، كلهم كفرة، ما أراد الله لهم خير، إنما علي وعليك أن نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاد دخل المسجد فصلى والنبي يراه يرمقه، ثم جاء فسلم على رسول الله، فيه دلالة على أن من دخل المسجد يبدأ بالصلاة قبل أن يسلم على رسول الله، ولو أنه بدأ بالسلام على رسول الله قبل الصلاة أساء، لأن النبي ما أنكر على خلاد 3 مرات، صلى وأتى سلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه جابر بن عبد الله ينقده ثمن البعير، أتى ينقد النبي الثمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أصليت في المسجد؟ الرجل فعل هذا 3 مرار، في المرة الأولى جاء وسلم، رد النبي عليه السلام، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع وصلى ثم عاد إلى النبي وسلم، قال: وعليك السلام. ما في مسافة كبيرة، عاد وصلى كصلاته الأولى ورجع وسلم، في هذا دليل على جواز تكرار السلام. السلام عليكم ورحمة الله، ذهبت أشرب زمزم عد، أقول لك السلام عليكم ورحمة الله، ترد عليه السلام. مرة ثالثة ذهبت أتوضأ عد، أنا رأيتك ورأيتني، السلام عليكم ورحمة الله. تكرار السلام لا مانع منه، لأنه دعاء ورحمة، عليك السلام إعلان بأنني يسلم عليك، أنت مني في سلام وطمأنينة وراحة، ولا يأتيك من قبلي أي سوء، وإذا رددت علي كتبت لك حسنات، وإذا سلمت عليك كتبت لي حسنات. إذن لا نستثقل السلام. وتحضرني لطيفة، اللطيفة مضحكة لكن تبين لنا أنه ينبغي لنا أن نحرص على هذه المثل الإسلامية. رجل نزل بجوار أقوام، جار لهم، قال: أحسن طريقة حتى أتعرف على جيراني السلام عليكم ورحمة الله، كل ما لقيت إنسان سلمت عليه السلام عليكم ورحمة الله، سلام اليوم وغدا وبعد الغد، كيف حالك؟ طيب، من أنت؟ النبي أول ما وصل المدينة أراد عبد الله بن سلام أن يختبر النبي. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، يرى هل هو محمد المذكور في التوراة، وإذا بالنبي يخطب، أول خطبة خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال: هذا هو النبي، لا شك في ذلك. فصاحبنا بدأ يسلم: السلام عليكم، السلام عليكم. مضت أيام وإذا به يلقى أحد الجيران، فبدأه الجار بالسلام، السلام عليكم، رد عليه السلام، فرصة طيبة. بعدما انصرف دعاه المسلم الجار: تعالى. أمر يندى له الجبين بسبب الجهل، دعاه تعالى، جاء إليه، قال: يا فلان، أنت لك عندي شيء؟ تطلب مني شيء؟ قال: لا. قال: وأنا لا أطلب منك شيء. إيه السلام عليكم، سلام عليكم، كل ما لقيتني سلام عليكم، إيش السلام؟ سلام عليكم إعلان، إعلان بالأمن، لا يأتيك من قبلي أي سوء، وإذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورددت علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كتب الله لك ثواب وكتب لي ثواب عظيم. وهذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كهرباء تسيل تمشي حتى تأخذ نبض القلب، وتكون المحبة بسبب السلام عليكم. إذا سلم علينا يهود لا نقول لهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما نقول لهم وعليكم، لأنهم ما يقولون لنا السلام عليكم، وإنما يقولون السلام عليكم. فأنت إذا سلمت علي دل على أنني مسلم، لأنك اعتبرت أنني مسلم، وأنا أرد عليك لأنك مسلم. الإسلام يا جماعة قبل كل شيء، الإسلام قبل كل شيء. لقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام والذين أدركهم من العرب كانوا على جاهلية جهلاء عظيمة جدا، حتى إن المرء إذا ترعرعت ابنته وكبرت السابعة السادسة ذهب ودفنها وهي حية، والله ما مضى ربع قرن إلا أصبحوا قادة للأمم، أصبحوا قادة للأمم، بلغوا هذا القرآن، بلغوا هذا النور، ذهبوا ومدنوا البشرية، مدنوا البشرية بسبب أي شيء، بسبب هذا الإسلام وهذه التعاليم التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الرد يكون كما سلم النبي رد عليه، وعليكم السلام ورحمة الله، لكن ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاث مرار. من هو؟ خلاد بن رافع. فقال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. الجاهل يعترف: أنا جاهل ما أعرف، علمني يا رسول الله. لكن الجاهل: أنا جاهل، لا ينبغي لي أن أتعالى وأتكبر، أنا لا أخذ الحق وأنا لا أقبل من أي إنسان. لما؟ لأنني متعلم ومثقف ومتنور ومعي شهادة، ماجستير، دكتوراه، يا أخي ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويأخذ الحق من من هب ودب. أي إنسان معه الحق سلكنا وأخذنا الحق، أخذنا الحق لا لأن هذا القائل، وإنما أخذنا الحق لأنه حق جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجاهل يعترف بأنه جاهل، لا يدري، لا يعلم، إذا سئل لا ينبغي له أن يجيب عن شيء وهو لا يعلم الجواب، بل عليه أن يسأل ويبلغ: ما أعرف ما أدري، وما أدري لا تضرني بشيء. وقد قلت لك في درس سابق أن جماعة من اليمن ضربوا أكباد الإبل وأتوا إلى طيبة الطيبة يريدون أن يسألوا الإمام مالك. سمعة الإمام مالك انتشرت حتى إن الناس بل العلماء يقولون إن مذهب أهل المدينة، قول أهل المدينة حجة، قول أهل المدينة كان حجة. الناس يختلفون في الأمصار والأقطار والبلاد، فإذا أتوا إلى طيبة الطيبة أخذوا الحق منها من أقوالهم وأفعالهم. ولذا يقول الإمام مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وهذا ما أدركت عليه أهل العلم، وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. أتوا وسألوا مالك عن 36 مسألة، ما أجاب إلا عن مسألتين أو ثلاث، كلما عرضوا عليه مسألة: لا أدري لا أدري لا أدري. قالوا: يا مالك، قد ضربنا إليك أكباد الإبل وأنت تقول لا أدري لا أدري. قال الإمام مالك: عودوا من حيث أتيتم، وكلما مررتم على حي من أحياء العرب قولوا: سألنا الإمام مالك فقال لا أدري. هل هذا أنقص من مقام الإمام مالك شيء؟ لا والله، وإنما رفع قدر الإمام مالك. فدا أدري لا تضرني، أنا عامي لست بعالم، أنا جاهل، أحيل إلى الناس ولا أجيب. فلقد سمعنا بعض يسأله الحجاج عن مسائل وعن أحكام وهو لا يدري فيجيب بغير علم، هذا لا يجوز. بل الواجب علينا أن نتعلم، وإذا ما علمنا قلنا ما علمنا، كما فعل هذا الصحابي خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه: علمني يا رسول الله. فقال له النبي، هذا موضع الشاهد: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ في رواية فاتحة الكتاب، في رواية إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله وشئت، ثم اركع، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. بين النبي له صفة ركعة، ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال الجمهور: هذه نصوص صريحة، ارفع حتى تعتدل، صريح. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر له أمر الاعتدال والطمأنينة، الرسول إنما ذكر له الشيء الذي لا يجيده، فرآه غير مطمئن في الركوع والسجود وبين له ذلك. قالوا لا، وجدت أشياء أخرى ما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الأمور التي ذكرت هي الواجبة. طيب الأمر ذكر، اطمئن، اعتدل وكذا، إذن هو واجب، لا سيما وقد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الله لا يقبل صلاة من صلى وهو لم يطمئن في ركوعه وسجوده. وحديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أشر الناس من سيسرق، قالوا ومن الذي يسرق رسول الله؟ قال الذي يسرق في صلاته لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده. فإذا كان العلماء قد اختلفوا وتبين بعد ذلك أن ما اختلفوا إليه عليه اجتهاد، هم مأجورون على ما اجتهدوا ولا يؤاخذون على ذلك، وبرأوا ذممهم بقولهم إذا صح الحديث فهو مذهبنا، إذا وجد الحق فهو القول الذي يجب علينا أن نقوله. فقد ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل وأمر بالاعتدال صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، أخرجه علي بن أبي شيبة عنهم، وقد أخرج مسلم بإسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسبق لفظه إلى آخره. قال وقد رووا فيه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة أنه قال يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخرين، هذا أمر آخر والحديث ضعيف. قلت وقد تكلم الناس بالحديث إلى آخره. يقول الشارح واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، يعني ليست بفرض، لو ما اطمأن صحت الصلاة. كذلك لو أنه رفع أراد أن يهوي رفع من الركوع لا يطمئن على طول، لو نزل لا شيء عليه، لكن إذا وجد قول الله وقول النبي فالمصير إلى قول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما قاله الأئمة على رأسنا وعيننا، والله لا نبلغ ذرة من تراب أقدامهم في العلم. لكن إذا وجد قول رسول الله لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل لأن النبي يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم، ولكن كلام الطحاوي علم من أعلام الحنفية رحمه الله، له كتاب مشتبه الحديث مختلف الحديث يذكر أدلة الإمامة بحنيفة. هذا الطحاوي الجليل يقول الكلام كلام الحنفية كالصريح بأنه واجب، الطمأنينة واجبة، فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود إلى آخره. قال الخطابي وفي الحديث دليل على أن صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود غير مجزية، والله دليل على ذلك الصريح. وفي قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر دليل على أن غير التكبير لا يصح بافتتاح الصلاة، ما نقول عندما نقوم للصلاة الله أجل الله أعظم الله، بل لا بد من قول الله أكبر، لأن النبي قال في هذا الحديث إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لو قمت وقلت الله أجل وصليت الصلاة باطلة.